ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. نلتقي على الود والخير والعافية، ونتمنى أن تكونوا بخير أنتم وأحباءكم في حلقة جديدة نتأمل فيها وندرس ونبحث معا معان وأفكار في حياتنا اليومية بشكل عام جماعي وبشكل فردي. خليني في البداية أرحب أجمل ترحيب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا، سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقات الهاتف المحمول، منصات بودكاست حول العالم في كل مكان. نشكركم جميعا ونتمنى أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. إذن أحبتي، الحلقة اليوم ستكون عامرة إن شاء الله بالأفكار والروايات والعبر الثقافية الأدبية والفكرية. خليني في البداية أروح إلى فاصل أول، ثم ندخل في محورنا الأول الذي سيكون مخصصا للإصغاء والإنصات، هذا العنصر الذي نفتقده كثيرا في حياتنا. ما حد يسمع للثاني، كلها تريد تحكي وما حد يعطيك فرصة للإنصات، وهي واحدة من المشاكل التي تعصف بالمجتمع العربي بشكل عام، الشرقي العراقي بشكل خاص.
ساعد بشتق لي يوم عشتو وانا صغير، لشكلي قبل ما تغير، لأيام فيها رحت البال، عشان كنا ساعتها عيال. ساعد بشتق للحب القديم والصوت الحليم، لنومي في حضن لبس العيد وإحساس إن بكرة بعيد، لفنجان قهوة من أمي وأنا بذاكر، لفرحة أبويا لما نجح وأكون شاطر، لمة عيلة في الصيف لما بنسافر على مطروح لأول لمسة من إيدي اللي حبتها لضحكتها ورقتها وبرقتها لدمع في عيني يوم البعد خبتها وأنا مجروح ساعات بشتاق
نعم أحبتي، قد يصاب المستمع بالملل أكثر من محدثه. ليش؟ لأنه من يتحدث يعمل ذهنه بشدة، عقله يشتغل، تتزاحم الفكرة وراء الفكرة، فيأخذ المتكلم مستمعه حيث يشاء في الحوار، في حين المنصتون يظلون حقيقة أسرى لما يقوله محدثهم اللي ماسك بكل تلابيب الحوار، الميكروفون بيده ويحكي براحته. هنا طبعا يقع المستمع في حيرة، حيرة الاستمرار بالاستماع من باب الأدب أو اللجوء لسلاح مقاطعة الكلام. حقيقة مشكلة كبيرة عندنا في حياتنا اليومية هي مشكلة الإصغاء. احنا ما متربين بطريقة انه لما نتحاور مع المقابل نعطي اهمية للإصغاء والإنصات مثل ما نعطي اهمية للكلام، ولهذا نادر جدا عندنا في حياتنا الشخص المصغي. حتى النساء يقولون دراسات، يقول لك اكثر الرجال فوزا بقلب النساء هو الرجل الذي يجيد الإصغاء، عنده خلق يسمع، اما اللي ما له خلق ويقاطع ويظل هو بس هو يحكي هذا حظه محدود بالنساء. هسه عرفوا ان النساء على صفحة، ناخذها بشكل عام. حقيقة احنا عندنا مشكلة، ما حد يحب يسمع، الطبيب ما يحب يسمع ولا يعطي مجال لمريضه يتكلم غالبيتهم، القاضي احيانا ما يسمع للمتهم، الاب ما يسمع لاولاده، ما يسمع لزوجته، المعلم والمعلمة، المدرس والمدرسة ما يعطي مجال للطالب أو الطالبة أنه تتحدث وتعبر عن رأيها وتكمل فكرتها للأخير، الحاكم ما يسمح للشعب، ما ينصت. عندنا مشكلة إنصات كبيرة. مع العلم الله سبحانه وتعالى في القرآن ضرب لنا مثلا استثنائيا في السماع للآخر حتى وإن كان عدوا. يعني أرجوكم المحاورة التي حدثت بين رب العزة وإبليس لمن لم رفض السجود إلى آدم، هذا أي مثل عظيم في الإنصات والإصغاء. كان ممكن الله سبحانه وتعالى بقدرته وهو قادر على كل شيء أن ما يسمع له، ما يسمح له يحكي، قال له خلاص سكت، يعني سكت نهائيا، لكن سمع له، قال له أنا ليش ما سجدت الآدم، قال له والله أنا أحسن منه، شلون أحسن منه، أنت خلقتني من نار وخلقته من طين، قال له أخرج منها فأنت رجيم، قال له أنا سأغوينهم وكذا إلى آخره، محاورة محادثة كاملة كان ممكن أن تقطع. لكن إحنا ما نصغي جيدا، ما نقرأ القرآن بتدبر، ما نتعلم من الآخرين، يعني النواقص اللي تحيط بعمليتنا بمهاراتنا في التحاور مع الآخر.
جمر الغضاء أوجد بها الروح جمرة وحطني ما بين جفن السهاد وحرة، جفن السهاد وحرة. جمر الغضاء أوجد بها الروح جمرة
أزمة الإنصات هذه خلتنا مجتمع مفكك لا يعرف بأن مصلحته العليا في أن يتفق في الأمور المركزية الكبرى. نعم نختلف نحن فكريا، مثلا تشوف شخص متدين، تشوف شخص علماني، تشوف شخص متحرر. أحيانا إحنا مو أحيانا غالبا تشوف خلافاتنا التي تصل إلى حد القطيعة وربما تصل إلى حد العنف تكون على هذه المسائل، وتخلينا ننسى أنه إحنا مجتمع واحد. أي اضطراب فيه يؤثر على مصلحة المجتمع العام، يؤثر على ابن المتدين ويؤثر على ابن العلماني، يؤثر على مستقبل المتدين ويؤثر على مستقبل العلماني. من الضروري طبعا، هذا منين يجي انه ماكو اصغاء، كل واحد بينا يعتقد بانه يعيش في المجتمع وحده وعلى الاخر ان يكون مماثل له، والا فهو عدوه. احنا لو عدوان لو تشبهني 100%، هذا شيء ما معقول. الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين، هاي ليست دعاية لشيء، لكن خلينا نعرف انه حالة الانقسام وعدم الاصغاء هي اللي خلت المجتمع العراقي يكون من أكثر المجتمعات العربية انقساما وتشرذما وتراجعا لقيم التنمية وقيم الحياة وقيم التقدم العلمي. هسه التقدم العلمي في كل المجالات، علوم الدين من جانب وعلوم العلم الصرفة من جانب. شوف احنا مجتمعنا بعيد عن البحوث العلمية، ليش؟ لأنه منهمك بالشكليات، منهمك التريال لو برشلونة، انت فلان مذهب لو فلان مذهب، فلان مقلد لو فلان مقلد. وحالة من الإلغاء، حالة من عدم الإصغاء، حالة من قتل رمزي للإنصات. خليني أروح إلى تقرير يتحدث عن قيمة الإصغاء في حياتنا وما يشعر به المنصت إلينا ونحن لا نسمح له بأن يدلي بدلوه.
المنصت مثل من ينتظر دوره في طابور المطعم، يتضور جوعا لكن قرار الدخول إلى المطعم النقاش مرتبط بإذن المتحدث أو انتباهه لإيماءاته، فهناك بالفعل من لا يسمح لك بأن تدلي بدلوك، وسواء كان ذلك بقصد أو من غير قصد ستبقى المشكلة قائمة. ولذا كان من الحكمة متابعة لغة جسد المستخدمين جميعاً، علنا نجد إشارة الرغبة في التعليق أو التأييد أو الاختلاف. كل تلك المداخلات صحيحة لأنها تدفع الجميع إلى المشاركة الفاعلة في موضوع النقاش، وما أن يستأثر أحدهم في الحديث حتى تبدأ معاناة المنصتين. فإذا ضاق المنصت درعاً بالحوار فسوف يتحول المنصت بكل جوارحه إلى مجرد مستمع، أي انتقائي فيما يسمع. فشتان بين الإنصات والاستماع، فالأول يخضع للتركيز والسكوت التام، في حين إن الاستماع قد يكون انتقائيا أو من دون تركيز، مثل من يصغي إلى أغنية أو نشرة أخبار ويسمع من يثرثرون حوله. وقد اكتشف العلماء أنه ليس المتحدث أو المحاضر وحده من يرهقه التحدث الطويل، بل المنصتون كذلك يعانون. فبعد محاضرة مدتها 75 دقيقة تبين للعلماء أن المنصتين قد بذلوا طاقة ذهنية مساوية للمتحدث طوال تلك المحاضرة، حسب ما ذكر ستيفن روبنز وزميله ديفيد ديسينزو في كتابهما أساسيات الإدارة، أن الاستئثار في الحديث مع عدم الاكتراث بنظرات أو تعابير المستمعين ربما يفاقم المشكلة. ولذلك يقترح روبنز وزميله 4 أركان رئيسية ليكون المرء منصتا فعالا، تجنبا للمعاناة التي تنشأ في الحوار، وهي التركيز بشدة على ما يتناهى إلى أسماعه وعزل نفسه عن المثيرات الخارجية المشتتة، والتعاطف والقبول والجدية في الانتظار حتى يكتمل الحديث كليا، ويقصد بالتعاطف تقمص الحالة الوجدانية والانهماك فيما يقال بصدق بغرض إبداء التعاطف العفوي. مشكلة المبالغة في التعاطف أنها تعطي نتائج عكسية منفردة، لأنها تتحول إلى مشهد تمثيلي سمج أو شفقة، وهي مسألة غير مريحة لمن يبوح بمكنوناته. التعاطف باختصار يعني وضع المنصت نفسه في موقع المتحدث، ينظر إلى كل شيء من زاويته، أما العقلانية والمنطق فيتطلبان النظر إلى الموضوع من زوايا عدة، وهذه هي معضلة الحوارات. فنحن نتوقع أن لحظات التعاطف هي دعوة للمنطقية أو لطلب حلول، غير أن من ينشد التعاطف يريدنا أن نفهمه وأن نرى الأمور من منظوره أولاً، بعدها ربما يتقبل شيئاً من الحلول أو العقلانية.
إذن أحبتي، كما شهدنا أو سمعنا في التقرير، المسألة مسألة تكاملية. شقد ما أنت تنصت للآخر، شقد ما تكتشف من مساحات يعني المعرفة، وبالتالي تتقدم في سبيله خطوة. وإحنا إذا كل واحد قطع من أجل الآخر خطوة، راح تقل مساحات سوء الفهم بيننا. وحقيقة مساحات سوء الفهم شقد ما كانت متسعة في المجتمعات، شقد ما ينفذ من خلالها الشرور، تنفذ من خلالها الأخطار، كل أنواع الأخطار، الإصغاء لزوجتك، لابنك، لصديقك، لوالدك، لوالدتك، لأخيك، للغريب في الشارع. هو نافذة نحو الحقيقة، نافذة نحو التكامل الاجتماعي والطمأنينة النفسية الداخلية.
قلبي معك يا مشغل البال ملتاع، قلبي معك يا مشغل البال ملتاع، يلي تدور ما يزيد التياعي، يزيد التياعي، يلي تدور ما يزيد التياعي، يزيد التياعي. المشكلة انك فاهم من كل الاوضاع، المشكلة انك فاهم من كل الاوضاع، وما للهجر في الحب يا زين داعي، يا زين داعي، وما للهجر في الحب يا زين داعي، يا زين داعي.
قلبي معك يا مشغل البال ملتاع، قلبي معك يا مشغل البال ملتاع، يلي تدور ما يزيد التياعي،
يزيد التياعي،
يلي تدور ما يزيد التياعي،
يزيد التياعي. المشكلة انك فاهم من كل الاوضاع، المشكلة انك فاهم من كل الاوضاع، ما للهجر في الحب يا زين داعي، يا زين داعي، ما للهجر في الحب يا زين داعي، يا زين داعي.
نعم اصدقائي، في محورنا الثاني لحلقتنا لهذا اليوم، الحديث دائما في العراق يكون بحثا عن الوظيفة. نريد وظيفة، نريد تعيين، نريد وظيفة، وهذه الوظيفة عادة في السابق كانت أعداد المصانع والمعامل وأعداد المتقدمين للوظيفة قليل، الناس متجهة للزراعة، للحرف، فبالتالي ما كان هناك تضخم في أعداد المتقدمين للوظيفة. مع حلول التقدم هذا والتضخم هذا، بدأ من المهم والضروري أن تكون هناك اختبارات لمعرفة الموظف المقبول، والتي تعرف باسم اختبارات الوظيفة، هاي المقابلة اللي تصير أو الامتحان الذي يجرى. والحقيقة هذا الاختبار هو محط جدل عالمي، هناك من يرى أنه هاي الاختبارات عادلة وحقيقية وتعطي تصور قريب للواقع عن واقع المتقدمين بالوظيفة، لأن أنت من خلال الاختبار راح تقدر تعرف المستوى العلمي، المستوى النظري، خبرة المتقدم، راح تشوفه كيف يعبر عن نفسه، وبالتالي تقدر تأخذ انطباع أو قرار بتوظيفه من عدمه. لكن هناك تصور مقابل أو مناقض لهذا التصور، يرى بأن الاختبارات لا تعطي تصورا دقيقا عن الموظفين. الاختبار التحريري يقول لك أكو بعض الموظفين ما يقدر يعبر عن نفسه، ما عنده إمكانية تعبيرية، لكنه بميدان العمل يبدع. أكو ناس عندهم خبرة عملية بس من تجي له بالنظريات ما يقدر يكتب، ما بيها شيء. منو أهم أحيانا في ميدان العمل؟ يكون الموقف والتصرف في الموقف وحسن الخبرة، تراكم الخبرة هو اللي الفيصل أكثر مما النظرية أو تعريف الفلاني أو غيره.
لا عيوني غريبة ولا صوتي غريب، ضيعني حبيبي من حقي غريب. لا عيوني غريبة ولا صوتي غريب، ضيعني حبيبي من حدي قريب. ضيعني ولغاني مرهوم ابتدائي، ولكني حكاني حكاني بعيني. ضيعني ولغاني مرهوم ابتدائي، حكاني بعيني. قصتنا طويلة أولها عتاب، بالدنيا البخيلة كبرنا العذاب. قصتنا طويلة أولها عتاب، بالدنيا البخيلة كبرنا العذاب. أنا لولاك يا حبيبي ما تعلمت.
أحيانا أخواني الاختبارات تظلم الشخص. عندنا كان موقف مثلا، مرة متقدمين لمؤسسة صحفية في مكان ما، فحقيقة واحد من أكفأ الأساتذة الذي كان معنا كانت أوراقه رائعة، يعني السي في مات الخبرة، هو اسمه أصلا ما يحتاج إلى مداولة. بس من ضمن متطلبات العمل مال المؤسسة المقدمين لها متقدمين لها أن يجرى مقابلة. فحقيقة سووا له مقابلة، وأيضا أثناء المقابلة مشت المقابلة على خير ما يرام. كانوا الموظفين يعني سعداء جدا بهاي الطاقة الصحفية الكبيرة التي ستضاف إلى مؤسساتهم، إلى مؤسستهم. حقيقة آخر دقيقة بالاختبار سأل أحد الموظفين سؤال، قال له أستاذ أنت تقرأ بالإنجليزي؟ فهو ابتسم، طبعا هو رجل صحفي من الجيل القديم فبالتالي ما يقرأ إنجليزي بشكل مباشر، لكن يجيب مقالات بالإنجليزية ويوديها الأصدقاء ويترجموا له ويقعد يقرأها ويتعلم منها، مجتهد جدا أستاذ كبير. قال له لا والله، تكلم بصراحة، قال أنا أجيب مقالات وأعطيها لأصدقائي ترجموا لي إياها وأقرأ وأتعلم. هذه الكلمة كانت كفيلة بأن ما قبلوا. طبعا هو انصدم وتحول إلى مؤسسة أخرى، هو استحقاقه، حقق مع هذه المؤسسة نجاحات صحفية باهرة، خلت ذولاك اللي رفضوه بسبب سؤال أجري في المقابلة يبهتون. قل لك هسا إحنا كان يعني غلسنا على قضية اللغة الإنجليزية، عندنا هواي موظفين يجيدون اللغة الإنجليزية ويكتبون ويقرون مباشرة باللغة الإنجليزية بس ما عندهم ذكاء وحرفية وشعرية هذا الصحفي. صحفي إحساس، الخبر إحساس، موهبة. فالاختبارات مو دائما صحيحة. هذا مثال حي أنا مر يعني ما صار قدامي. خلينا أروح لتقرير يتحدث عن أثر الاختبارات، اختبارات العمل في فرص الشركات من جانب والأفراد من جانب آخر، لأن مو بس الأفراد هم يحدد مصيرهم، حتى الشركة.
قبل أن ينبثق فجر الثورة الصناعية كان معظم الناس يعملون في الزراعة والرعي والصيد والمهن البسيطة، قلة من كانوا يعملون بالتجارة. لم تكن آنذاك المنظمات الكبرى قد تشكلت ولا المصانع، وكان التعليم محدوداً. وبعد أن تصاعد هدير الآلات انتقل الإنسان من العمل اليدوي إلى المكائن، وتزايدت مخرجات التعليم وتنوعت التخصصات، فزادت الحاجة إلى فلترة ملايين الناس والبشر ممن يتقاطرون إلى لجان التوظيف. هنا جاءت فكرة تقييم تلك الأفواج المتقدمة للوظائف عبر اختبارات توظيف نستشف منها شيئاً من قدرات الموظف على أداء المهام المطلوبة وما مواطن قوته وضعفه. فعندما يكون أمامك ثلاثة مرشحين محتملين وتحتاج إلى واحد فقط، هنا قد ترجح كفة الاختبارات نحو أفضلهم، وينسحب ذلك إلى اختبار قبول الجامعات والتوفل وغيرها. هناك فريقان، الأول يعارض تلك الاختبارات بدعوى أن الموظف لا ينبغي أن نقيمه باختبارات، ذلك أن البعض لا يفلح في التعبير عن نفسه عبر الأوراق والأسئلة، لكنه في ميادين العمل يتألق. والفريق الآخر يرى أن الاختبارات تتمتع بمصداقية وموثوقية علمية، وهي أنها بالفعل تقيس ما تهدف الأسئلة إلى قياسه بدقة لا يستهان بها، وإذا تكررت الاختبارات فإنها تنجح في قياس ما تريد قياسه. من هؤلاء الذين يقودون لواء الاختبارات العاملون في قطاع الموارد البشرية وواضعوا الاختبارات أنفسهم، فهم يرون أنها منوعة ومهمة، فمنها ما تسمى اختبارات المعرفة الوظيفية التي تقيس معلومات الفرد وخبرته، كأن تقيس أبجديات معلومات المحاسب أو المهندس أو الطبيب. هناك اختبارات الشخصية الشهيرة التي تبرز سمات الإنسان، ويمكن من خلالها معرفة مدى انسجام المرشح للوظيفة مع طبيعة سمات مديره أو فريق عمله. وهناك اختبارات تقييم المهارات الفردية التي تظهر نتائجها عدداً من المهارات التي قد تتطابق مع الوظيفة. ليس هذا فحسب، بل تمكن العلماء من الوصول إلى مؤشرات لنزاهة المتقدم للوظيفة، فما أكثر من سقطوا في اختبارات بدهيات النزاهة وتعارض المصالح، وذلك عندما كانت إجاباتهم صادمة بتعارضها مع صريح القيم وسمو الأخلاق المهنية.
مو بس اختبارات الوظيفة، أحيانا اختبارات الحياة تكون مضللة. ياما احنا نختبر الآخرين في وقت علينا أن نعذرهم فيه ولا نضعهم تحت الاختبار. ياما بالعكس، احنا نكون من قبل الأحبة والأصدقاء في لحظات اختبار، ونحن ظروفنا النفسية، ظروفنا الشخصية الحياتية إجمالا لا تحتمل الاختبار. أحيانا فكرة أن تكون تحت الاختبار هي فكرة ربما تضايق أو تكون مهينة أو تكون مزعجة. أحيانا أكو ناس تعتقد أنه أنت على المستوى الشخصي، يعني لا هنا لا أتكلم عن المستوى العام أو مستوى العمل، تعتقد أنه مجرد أن يضعوك تحت الاختبار هذا نوع من الخذلان. شايف مثلا إذا واحد يحب مثلا زوجة تحب زوجها حيل، وتكتشف انه هو مختبرها داخل عليها من رقم غريب وكذا، تنقهر لان تحس انه هو ما عنده ثقة بيها. فالاختبار مو دائما فكرة صائبة.
هذا حدنا وياكم يني سيت احبابكم، هذا حدنا وياكم يني سيت احبابكم، خاينين الوعد لا تجونا بعد، خاينين الوعد لا تجونا بعد، ولا نجي ينبغكم هذا حدنا وياكم، لا نجي ينبغكم هذا حدنا وياكم.
Thank you.
نفترق انت يا انا من العشق هذا حدنا ونفترق خافت لي نحترق خافت لي نحترق لو وصلنا لبابكم هذا حدنا وياكم لو وصلنا لبابكم هذا حدنا
نعم أصدقائي المستمعين نصل إلى حديقة الشعر. في حديقة الشعر سنقرأ لكم قصيدة نتمنى أن تنال رضاكم. في قلبي يتكدس غبار الماشين صوب الأبدية وعلى يدي جروح ملائكة ضلوا الطريق إلى بيوتهم كل يوم أغفل عن نواح ثقيل برفرفة طائرة من ورق هذه الحياة جد قاسية لا أمل إلا التغافل لكن كل من يمضي يترك في صدري حصاة صغيرة كأن لا مفر إلا أن تصير جزءا من منظومة يؤدي الجميع فيها دوره برضوخ البعض يشتكي ويلعن البعض ينتحر لكنهم في النهاية راضخون ومنهكون لا شيء يفزعني أكثر من رؤيتهم يتركون بيوتهم لينضموا كل في محله من الماكنة الكبيرة علي أن أنسى وأن أستمر بالمشي والتغافل منتبها أن الجميع يبحثون بغريزة نمر عن أجزاء دراجة نارية تحطمت بفعل التهور والظلمة يسمونها خطأ السعادة أظن أحيانا بأننا الأجزاء المحطمة من دراجة نارية سحقها التهور والظلم وكنت كلما رأيت حصاة متروكة رفعتها إلى صدري علي أن أنسى وأن أستمر بالمشي والتغافل تماما مثل مرآة صارت حجارة لمجرد أنها ظنت الحجر أعمى تماما مثل ملاك ظل الطريق إلى بيته فآوى إلى صدري وبكى قليلا ونام نعم أحبتي مستمرين معكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير طيب يقول جاحظ في كتاب البيان والتبيين إنه أهل البصرة أفصح أهل الأمصار، أكثر ناس بالعرب فصاحة هم البصراويين. طبعا لعل السامع أو القارئ لهذا الكلام يظن الجاحظ يميل ويتحزب لأهله ومدينته، وارد، لكن الجاحظ حقيقة عالم يتكلم بالحجج والدلائل فيقدم حجته على ذلك بما كان من مفاخرة أهل مكة لمحمد بن المناذر وهو شاعر بصري عباسي على أيام المنصور، حين قالوا له: ليس لكم يا أهل البصرة لغة فصيحة، إنما الفصاحة لنا نحن أهل مكة. فهذا المناذر قال لهم ألفاظنا أحكى لألفاظ القرآن، احنا قريبين، ألفاظنا محاكاتها للقرآن قريبة، زين، وأكثرها موافقة، فضعوا القرآن بيننا، تعلموا من الأفصح، فأنتم تسمون القدر برمة وتجمعون البرمة على برام، ونحن نقول قدر ونجمعها قدور. وقال الله عز وجل: وجفان كالجواب وقدور راسيات. وتسمون البيت فوق البيت سمون علية، تجمعونها على علالي، هذا لاعب بالزوراء هسه اسمه علالي، زين، ونسميه نحن غرفة ونجمعها على غرفات. وقال الله تبارك وتعالى: غرف من فوقها غرف مبنية. وقال: وهم في الغرفات آمنون. هكذا يعني ظلي حقيقة يفصل بالحكي، لدرجة انه دولة قالوا له: يا به معود سد الموضوع، وانت صدق احسن من يمنه واضباط وعذرنا، زين، قام يجيب لهم حتى ابيات لابي تمام وغيره من الشعراء. جاحظ كارثة.
مررتي بالصدر وحان البكاء، فتبا لدمعي وهذا اللقاء، تركتي دموع على راحتي، وأشعلت في القلب حفلة عزاء. مررت بالصدر وحان البكاء، فتبا لدمعي وهذا اللقاء، ألا تعلمين عذاب الحنين، ألا تعلمين عذاب الحنين، وكيف يمر علي المساء، سترت من الحزن ما أستطيع، وطيفك يكشف عني الغطاء، سترت من الحزن ما أستطيع، وطيفك يكشف عني الغطاء. مررت بصدري وحان البكاء، فتبا لدمعي وهذا اللقاء.
نعم أصدقائي، في محورنا الأخير في حلقة هذا اليوم سنتكلم عن فروقات الشعوب في قاعات المحاورات أو قاعات الاجتماعات. يقال إنه كل بلاد ممكن أن تتعرف على سماتها بشكل منفصل من خلال دراسة سلوكياتها بالمواجهات العامة، المحاكم، المفاوضات، مثلا اجتماعات الشركات لما يقعدون وفود حتى يتباحثون على قضية. يقول لك هنا تبين السمات، سمات الأمة بين المجتمع أو الأمم المثقفة، الأمم الصبورة، الاجتماعات يراد لها نفس طويل، الاجتماعات حتى تحصل بها حقوقك من من المقابل عليك أن تتمتع بذكاء، بدهاء، تتمتع بقوة الحجة. هاي مسائل ربما تكون نادرة في مجتمعاتنا، ولهذا عندنا تقرير لطيف جدا يتحدث عن سلوكيات الأمم بالنظر إلى تصرفاتها تحت أو في قاعة الاجتماعات. خلينا نسمع هذا ونرجع لكم.
نحن كشعوب نتباين بالفعل عندما نلتقي في غرف الاجتماعات. يذكر أن وفدا أمريكيا كان يزور دولة عربية، وكان تقريبا معظم الأعضاء الأمريكيين يحملون ورقة وقلما لتدوين وقائع الاجتماع، في حين اكتفى العرب بالإنصات وتبادل الابتسامات والنظرات. ولذلك قد يبدو غريبا حضور اجتماعات مهمة كمجالس إدارة لشركات كبرى ولا تجد الأعضاء يحملون قلما للتدوين، والمفاجأة أن عددا منهم لم يقرأ ما سلم إليه من مواد سوف يبت في قراراتها بعد قليل. وبشكل عام نستطيع القول إن اختلافاتنا كشعوب لا حصر لها، فمن الاختلافات بين اجتماعات اليابانيين والأمريكان مثلا أن العرف في أمريكا يميل نحو تولي المسؤول عن المشروع ومساعديه الحديث في الاجتماع، وتجدهم الأكثر نشاطا في اللقاء، في حين أن في ثقافة الاجتماعات اليابانية قد تجد أن كل عضو في فريق العمل مدعو إلى هذا الاجتماع بما فيها الأقل خبرة وسنا، وهم على استعداد للمشاركة الفاعلة فور ما يطلب منهم ذلك. ولا غرابة أن تجد في البلدان التي فيها مسافة السلطة مرتفعة شخصا يقود الاجتماع رغم أنه أقل كفاءة وقدرة، ومع ذلك تجد أن المشاركين لديهم تقبل وتوقع لذلك الوضع حسب ما أشار العالم الكبير هوفستد في أبحاثه. ومن هذه البلدان الوطن العربي وكثير من الأقطار الآسيوية، والعكس صحيح في الدول الغربية كالولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها. ولكل قاعدة شواذ. ومن اختلافاتنا دخولنا بعجالة إلى اجتماع مهم من دون أجندة. بعض الأرقام تشير إلى أن وجود أجندة موضوعات قد يخفض مدة الاجتماع إلى 80%، وهي مسألة مهمة، خصوصا أن الشعوب الشفهية تميل نحو الثرثرة في الاجتماعات ربما لتمضية الوقت. وأرى أن الثرثرة خارج موضوع الاجتماع قد تكون حيلة مقصودة لتشتيت أنظار المشاركين ومدير الاجتماع عن تقصير الثرثار في تقديم مساهمة فاعلة، ناهيك إن كان قد قرأ أصلا ما قدمه له. روعت طاولة الاجتماعات أنها تقدم لنا على طبق من ذهب أفضل سلوكيات المتفانين في عملهم ومهنيتهم وأدبهم الجم، وتكشف لك أيضا قبحنا فضلا عن جمال عطاء الشعوب المتقدمة التي تقدر الوقت والجهد والإنتاجية.
إذن أحبتي أصدقائي، مع هذا التقرير نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. نلتقي على الخير والود والعافية. نرجو أن تكون الحلقة ممتعة ومفيدة ونالت رضاكم. تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود أخضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.